أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد. إذن ما زال الكلام في الأدلة على المدعى، وقد بينا أن المصنف قسم الأدلة على المدعى إلى قسمين: دليل على أصل استحالة تكرار الوجود، والأدلة الأربعة التي جاء بها بعينها يعني في بداية الحكمة على استحالة إعادة المعدوم بعينه. وقد انتهينا من بيان الدليل الأول. طبعا الدليل الأول كان عبارة عن قياس استثنائي، الشرطية فيه لو جازت إعادة المعدوم بعينه للزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. أما استحالة التالي تخلل العدم بين الشيء ونفسه، فقد قلنا أن هذه الاستحالة تبين بوجهين. الوجه الأول أن تخلل العدم بين الشيء ونفسه من قبيل تقدم الشيء على نفسه زمانا، وهذا مستحيل. الأمر الثاني أو الوجه الثاني لهذه الاستحالة هو أن تخلل العدم بين الشيء ونفسه يعني نفس الشيء السابق واللاحق هما وجودان لذات واحدة، هذا يلزم منه كثرة الواحد. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني يمكن عنوانته بهذا العنوان: أن إعادة المعدوم بعينه يلزم منه اجتماع المثلين من كل وجه. فإذا أيضا قياس استثنائي، لو جازت إعادة المعدوم بعينه جاز لا اجتمع المثلان من كل وجه، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. أما بطلان التالي فواضح أن وجود المثلين مستحيل لما تقدم في الدروس السابقة، لأن المثلان من كل وجه لا يمكن أن يوجدا، لأن التماثل من كل وجه يساوق العينية والوحدة، ولا يمكن أن يتحقق مثلان اثنين، لأن الاثنينية فرع المغالية. فإذا البطلان التالي واضح. الكلام هو في بيان الملازمة: لو جازت إعادة المعدوم بعينه لاجتمع المثلان، وهو باطل. كيف؟ ما هو بيان الملازمة؟ قال: لو جاز إعادة المعدوم بعينه، هذه المقدمة، لجاز إيجاد عين الشيء في نفس زمانه. يعني تجويز إعادة عين المعدوم لا يختلف عن تجويز إيجاد عين الأمر قبل إعدامه، يعني تكراره، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. بعبارة أخرى هكذا يريد أن يقول المستدل، يريد أن يقول المستدل: لو جازت إعادة المعدوم بعينه، يعني هناك ذات في زمان أول أعدمت أوجدت في الزمان الثالث، لو جوزنا إعادة المعدوم بعينه فلا يقصر تجويز إعادة المعدوم بعينه عن إيجاد عين الشيء في زمانه، لأنك تقول بعينه. فإذا تجويز إيجاد عين الشيء في زمانه الأول يعني أنك جوزت في زمان واحد إيجاد المتماثلان من كل جهة، هذا هو بيان الملازمة. فإذا تجويز إعادة المعدوم بعينه هو تجويز إيجاد ما يماثل الشيء في زمانه بعينه، وهذا يعني وجود المثلان من كل جهة، يعني تكرار الوجود، والتالي باطل، يعني تكرار الوجود ويعني إيجاد المماثل من كل جهة باطل لما تقدم، فالمقدم مثله في البطلان. شيخ المصباح عبر تعبير جيد عن هذه الملازمة، حيث قال في تعليقاته صفحة 54، يقول: إن إعادة المعدوم بعينه هو إيجاد مثل أو هو إيجاد مثل أو عين للمعدوم يماثله من جميع الجهات، ولو جاز ذلك في زمانين لجاز في زمان واحد. هذا هو. فإذا والتالي باطل واضح لما تقدم من أن وجود المتماثلان من كل جهة محال لأنه لا يجتمع مع الامتياز كما تقدم سابقا. قال المصنف: ومنها، يعني الدليل الثاني، ومنها أنه لو جاز إعادة الشيء بعينه بعد انعدامه جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداء وهو محال. لماذا محال؟ لأنه يجتمع المثلان أو يوجد المثلان من كل وجه. أما الملازمة، بيان الملازمة، فلأن الشيء المعاد بعينه، كلمة بعينه هي المفتاح، وما يماثله من جميع الوجوه مثلان، وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. يعني أنت تقول، لاحظ كيف المسألة لشدة وضوحها، يعني أنت تقول ألف هي ألف المعادة بعد العدم، وهي ألف المتكررة في نفس الزمان، هي كلها ألف، يعني حكمها واحد أصلاً، لا فرق بين الألف المعادة وألف المتكررة لأنها عينها، فإذا كانت عينها فلا فرق، فلا فرق بين ألف المعادة بعد أن عدمت وبين ألف المتكررة في نفس الزمن. لماذا لا فرق؟ لأنها عينها، أنتم تقولون عينها، لأنه إعادة معدوم بعينه، لأن ألف المعادة هي نفس ألف المبتدأ، فإذا ألف، إذا كررنا ألف هي عينها، فهي يعني عين الشيء، عين الشيء
يعني بيلزم يعني المشكلة فقط وتكرر الوجود.
نعم، يعني تصبح، يعني أنت، هو هكذا يقول، أنت إذا جوزت أن توجد ألف بعينها في زمان ثالث، فلتجوز أن توجد ألف بعينها في زمان ألف الأولى، فبحيث يكون لألف وجودان، هذا تكرر الوجود في الزمان الأول. يعني هو يريد، المحظور هو أن يكون لذات واحدة وجودان في زمان أول. كيف جوز هذا؟ قال لأنكم إذا جوزتم العينية في الزمان اللاحق لا مشكلة في تجويز العينية، يعني التكرار في الزمان الأول،
في زمان
المبتدا. نعم. يقول: وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. يعني أنتم تقول ألف المعادة وألف المتكررة لا فرق بينهما من وجه، فلو جاز إيجاده بعينه ثانيا بنحو الإعادة جاز إيجاد مثله ابتداء. طبعا هم مثله، يعني عينه يقصد في الحقيقة، لأنه محل الفرض هو إيجاد عينه، يعني هو الذي يقول الإيجاد بعد الإعدام كالإيجاد قبل الإعدام، فإذا جوزتم التكرار بعد الإعدام فلتجوزوا التكرار قبل الإعدام، نفس الشيء، لأنكم أنتم تريدون أن تحافظوا على العينية، تقولون بعينه، بعينه يعني أنتم تجوزون أن يعدم ألف ويوجد ألف بعينه، المحافظة على العينية، يعني جوزتم، يعني في ظرف العينية جوزتم أن يوجد عين الشيء في زمان لاحق، فليوجد عين الشيء في نفس الزمان الأول إذا كان هو عينه بهذا المعنى. أما إذا قلتم لا حصل تمايز، نقول هذا التمايز يعني ليس فرع العينية، يعني لم تتحقق عينية. قال: وأما استحالة اللازم فالاستلزام اجتماع المثلين في الوجود عدم التمييز بينهما، يعني إذ اجتماع المثلين، وجود المثلين من كل وجه إذا وجدا فهذا يعني أنه لم يحصل تمايز في عين كونهما مثلين، يعني اثنين، يعني أنت تقول لي يوجد أمر وأمر هما اثنان ولا تمايز بينهما، ما هو الاثنانية فرع التمايز، هذا الذي ذكره سابقا المصنف في قوله: وبمثل البيان يتبين استحال وجود مثلين من جميع الجهات، ذكره سابقا، وهما اثنان متمايزان. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي أيضا ذكر في المقام، طبعا هذا الدليل الثالث فيه عمق أكثر. الدليل الثالث أيضا هو قياس استثنائي حصله هكذا، جملة شرطية فيه هكذا: لو جاز إعادة المعدوم بعينه للازم إما الانقلاب أو الدور أو الخلف، عفوا، للازم إما الانقلاب أو خلف الفرض أو اجتماع المتقابلين، هذا والتالي بشقوقه الثلاثة باطل.
الانقلاب أو الخلف؟
لا، لازم إما الانقلاب أو خلف الفرض، خلف الإعادة يعني، أو اجتماع المتقابلين، وهذه الشقوق الثلاثة باطلة فالمقدم مثلها في البطلان. كيف تكون الشكوك باطلة؟ لاحظ هنا يريد أن يدخل يقول لو جاز إعادة المعدوم بعينه للزم إما الانقلاب خلف الفرض يعني الإعادة أو اجتماع المتقابلين، والشقوق الثلاثة باطلة. أما بيان الملازمة بين المقدم وهذه الشقوق يقول لو جاز إعادة المعدوم بعينه نقول الموجود قبل أن يعدم كان متزمنا بزمان هو الزمان الأول، واضح؟ وهذا الزمان من أمارات تشخص الشيء، يعني من أمارات تشخص زيد كونه في هذا العام، من أمارات التشخص. أنا من الأمور العرضية والعوارض المشخصة أمارات التشخص، جيد. فإذا كون الموجود الأول المبتدأ في زمان، الزمان هو من أمارات تشخصه. أنت تقول عدم ثم وجد بعينه، جيد، بعينه يعني بنفس أمارات تشخصه، بنفس أمراته تشخصي. فنقول بعينه يعني مع الزمان الأول، يعني عدم في زمان ثم وجد في الزمان الثالث بأمرات تشخصه لأنه بعينه يعني مع الزمان الأول. فنسأل ما العلاقة بين الزمان الثالث الذي هو وجد فيه بعد العدم والزمان الأول الذي هو من أمارات تشخص العين، عين المعاد؟ نقول إن قلتم بأن أمارة التشخص في الزمان الأول عدمت وحل محلها الزمان الثالث، فصار الزمان الثالث هو أمارة تشخص الموجود الذي أعيد، وعدمت الزمان الأول كأمارة تشخص في عين الحفاظ على العينية، نقول هذا انقلاب الشيء. يعني أنتم تقول الشيء بعينه كانت أمارة تشخصه الزمان الأول، وهو بعينه انقلبت أمارة تشخصه إلى الزمان الثالث مع الحفاظ على العينية.
والانقلاب المحال في الماهية؟
نعم، ولكن طبعا هنا الانقلاب بأي معنى، يعني بمعنى يعني ما بالدقة، ما تخذها بالدقة، بمعنى هو يقول انه عين الشيء، عين الشيء لابد ان يكون مع امارات تشخصه بجميعها، صحيح. يقول هذا الموجود الذي من امارات تشخصه الزمان الاول، خب عدم واعيد بحسب الفرض، عندما أعيد في الزمان الثالث، نقول هذا الآن أعيد في الزمان الثالث، الزمان الأول الذي كان من أمارات تشخصه لأنه أعيد بعينه، فصار الموجود الجديد موجود في الزمان الثالث وهو عين الموجود القديم السابق الذي من أمارات تشخصه الزمان الأول، واضح؟ فنقول الزمان الأول، إن قلتم بأن الزمان الأول ذهب كأمارة تشخص وحل محله الزمان الثالث كأمارة تشخص، في عين قولكم بأن الذي أصبحت أمارة تشخصه الزمان الثالث هو عين الزمان الأول، هو عين الموجود في الزمان الأول، فصار الذي من أمارات تشخصه الزمان الثالث عين الذي أمارات تشخصه الزمان الأول، والعينية مع اختلاف هذه المشخصات هو نوع من الانقلاب، يعني هو ليس هو، لاحظت؟ فإذا هذا لو قلنا بأن الزمان الأول انتفى كأمارة تشخص وحل محلها الزمان الثالث كأمارة تشخص، مع القول بأنه عينه، يعني أنت كيف تقول عينه وأمارة تشخصه مختلفة؟ يعني انقلبت عينه، صار عينه ليس عينه بهذا المعنى، هذا الانقلاب المحال. أما إن قلتم لا، نحن لا نقول الزمان الأول انتفى كأمارة تشخص، بل نقول الزمان الثالث لم يتحقق كأمارة تشخص، يعني الزمان يعني موجود من أمارات تشخصه الزمان الأول، عدم ثم بحسب الفرض أوجد في الزمان الثالث، جاء هذا الإشكال يقولون لا لا لا، أوجد بأمارة تشخص هي الزمان الأول حتى نحافظ على العينية، نقول هذا خلف فرض الإعادة، لاحظت؟
لم يعد
لأنه أخذته في الزمان الأول، يعني لم تجره إلى الزمان الثالث. فهذا خلف الفرض. إن قلت نحافظ على الزمان الأول كأمارة تشخص ونلغي كون الزمان الثالث أمارة تشخص، فهذا خلف الإعادة. وإلا وإما أن تقولوا لا نحن نهرب من خلف الفرض ونهرب من الانقلاب ونقول كلا الأمارتين متحققتين. فالمعاد في الزمان الثالث له أمارة التشخص هي الزمان الثالث، وله أمارة تشخص الزمان الأول. نقول هذا ينبغي، يعني فيه اجتماع التقابل. لماذا؟ لأن صارت حيثية الابتداء التي أمارتها أمارة تشخصها الزمان الأول هي حيثية الإعادة التي أمارت تشخصها على التشخص الزمان الثالث.
اجتمعت حيثيتين،
حيثية الابتداء وعدم الابتداء. لاحظت؟ يعني صار المبتدأ المتشخص بالزمان الأول عين المعاد المتشخص بالزمان الثالث. صار المبتدأ عين، يعني صار حيثية الابتداء عين حيثية الإعادة. وأنتم تقولون بأنه المبتدأ أعيد. لاحظت؟
فرجعنا أنه لم يحتم تحصل الإعادة.
إيه لم تحصل إعادة؟ لا، الفكرة هون أنه مو لم تحصل إعادة، قالوا أن الإعادة هي الابتداء، يعني اجتمعت حيثيتان، مو أنه نفوا الإعادة، قالوا حصلت إعادة وهي الابتداء، فاجتمع المتقابلان، لأنهم حافظوا أصروا على وجود أمرتي التشخص. لاحظت؟ كله محال في محال. ولكن هذا هو عمق الدليل الذي ذكروه في كتبهم. الآن عندما نقرأ كلام العلامة ليس واضحا بهذا المقدار. لاحظ كلام العلامة قدس سره، يقول: ومنها أن إعادة المعدوم بعينه توجب كون المعاد هو المبتدأ. هذا أي لازم؟ هذا فقط اللازم الثالث، اجتماع المتقابلين. لاحظت؟ بينما الدليل في كتبهم، في كتب المتكلمين الذين ردوا على إعادة المعدوم هكذا، قالوا لو جاز إعادة المعدوم بعينه للازم الانقلاب أو خلف الفرض أو كون المبتدأ، كون المعاد هو المبتدأ. لاحظ العلامة ماذا قال؟ قال: لأن فرض العينية يوجب كون المعاد هو المبتدأ ذاتا وفي جميع الخصوصيات، يعني في ذاته وفي جميع الخصوصيات المشخصة حتى الزمان، يعني الزمان كأمارة تشخص محفوظة في العينية، فيعود المعاد مبتدأ وحيثية الإعادة عين حيثية الابتداء. هن ماذا؟
هذا بس الثالث.
أحسنت.
نعم، فهذا الأول والثاني في كتب المتكلمين.
أحسنت. فهو هكذا شأن الدليل. الدليل مثلا لاحظ الفخر الرازي ذكر يعني هذه الأمور. ذكر في المباحث المشرقية المجلد الأول صفحة 47، أيضا مثلا الحكيم الآملي في درر الفوائد مثلا، انظر ماذا قال. قال: الانقلاب، لما ذكر الانقلاب على تقدير أن يكون حيثية العود هي عين كونها حيثية، في عين كونها حيثية العود انقلبت فصارت عين حيثية الابتداء. هذا لو في المباحث المشرقية صفحة المجلد الأول صفحة 47 فخر الرازي. هذا إذن بالنسبة إلى الدليل الثالث. الدليل الرابع أيضا الدليل الرابع من الأدلة المهمة، وأيضا فيه أكثر من بيان. الدليل الرابع هو فيه نوع من المشاغبة العقلية، يعني هو سهل مو صعب. يقول الدليل الرابع: لو جازت إعادة المعدوم بعينه لكانت، يعني هو القياس الاستثنائي، لو جازت إعادة المعدوم بعينه لجاز وجود غير المعين عدده، والتالي باطل. لماذا؟ لأن المبهم لا يوجد، المبهم الفرد المردد غير متحقق في الخارج. لاحظ مثلا الآن في بيانين للمسألة. هل يمكن أن أقول في هذه الكاسة أو في هذه العلبة يوجد عدد، لا أنني أجهله، في نفس الأمر والواقع هو مبهم؟ لا يمكن.
الشيء ما لم يتشخص.
لم يتشخص عدده، لم يتشخص طوله عرضه كذا، لم يوجد. فمن المشخصات هي عدده، يعني أنت لتفترض أنه يوجد في علبة من العلب مثلا أقلام، تقول في نفس الأمر والواقع بغض النظر عن علمي وجهلي، لا نتكلم عن جهلي، في نفس الأمر والواقع حتى توجد مجموعة الأقلام، هذه المجموعة لابد أن تكون 4 5 6 7، لا يمكن أن تكون عدد في نفس الأمر والواقع مردد أو مبهم. لاحظت؟ هذا واضح البطلان. الدليل الأول، هذا الدليل بين تارة وفق هذا البيان بناء على هذا المعنى الذي ذكرته للإبهام، للإبهام العددي. ماذا قالوا؟ قالوا هكذا: لو جازت إعادة المعدوم بعينه لكانت الإعادة الأولى والثانية والثالثة لا إلى نهاية جائزة. لأنه في الحقيقة الإعادات، أنت عندما فرضت الإعادات هي إعادات لعين الشيء، ففي الحقيقة لجازت إعادته مرتين وثلاث مرات إلى غير نهاية. وإذا كانت كل الإعادات هي متماثلة من جميع الجهات، من جميع الجهات، فبالتالي لا تتميز في اثنينية أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. يعني أصلاً وجود التمايز العددي، هذا هو وجود التمايز العددي، فرع ماذا؟ فرع وجود التغاير بين المعدودات. أنت إذا سحبت التغاير بين المعدودات وجوزت الإعادات فتجوز وجود كثرة غير متمايزة. لاحظ المحذور،
مو المحذور اللي هو عدم التسلسل، عفوا التسلسل
لا 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 عدم 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 لا مو التسلسل، هذا لا يقف، لأنه نتكلم عن العدد نحن.
فمص
ما نتكلم عن تسلسل أبدا. نحن عم نتصور أنه وجد عدد إعادات مبهم، وجد في الخارج معادات لا تشخص لعددها.
بالفرض.
نعم بالفرض طبعا. لماذا؟ لأنه إذا كانت، لأنك أنت إذا فرضت إذا جوزت إعادة المعدوم بعينه فأنت تجوز الإعادة الثانية والإعادة الثالثة والإعادة الرابعة والإعادة الخامسة لا إلى نهاية، تجوز إعادات. ما الفرق بين الإعادات الثلاثة والإعادات الأربعة؟ تقول لا فرق، لأن إعادات عين بعضها البعض. لاحظ شو عم بيقول، عم بيقول إنه أصلاً إذا في فرق بين الثلاثة المعادة والأربعة المعادة، يعني لم تعد عين بعضها البعض. أما أنت إذا عم تقول أنه نفسها في الزمان وفي المكان وفي كل شيء،
يعني
مو بس لم، هو التنزل فردي جدا. هو عم يقول تفت، أنا ما عم أقول إعادة في طول الزمان، إعادة مع زمانه. في هذا الدليل الذي نصوغه لا نتنزل ونقول إعادة في زمان ثالث ورابع، نقول الزمان الأول الذي هو من المشخصات فلنفترضه أنه أعيد في الزمان، يعني مع مشخصاته. يعني أنت تفترض معاد أول ومعاد ثاني ومعاد ثالث ومعاد رابع، لو فرضت خمس معادات أو فرضت ست معادات، والخمس معادات هي عين بعضها البعض والست معادات عين بعضها البعض، لا ينبغي أن يكون هناك فرق بين الإعادات الخمسة والإعادات الستة. لماذا؟ لأنك لو فرقت بين الإعادة السادسة والإعادة الخامسة أو الإعادة الرابعة، هذا التفريق يعني لم تعد عين بعضها البعض، لم تعد عين بعضها البعض. فبالتالي هو الذي يريد أن يقول أنت تجويز إعادة المعدوم، إعادة المعدوم مرة هو أيضا تجويز إعادته مرتين وإعادته ثلاث مرات. خب، يعني نحن أمام إما أن يعاد مرتين أو يعاد ثلاث مرات، كله جائز. وفي الإعادة مرتين يعني هناك معادان، في الإعادة ثلاث مرات هناك ثلاثة معادات. خب، بالإعادة مرتين تقول هي عين بعضها البعض، يعني لا يوجد تمايز. في الإعادة ثلاث مرات تقول هي عين بعضها البعض، لا يوجد تمايز. خب، ما كيف يتميز الإعادتان عن ثلاثة إعادات؟ أحسن. فإذا أنا لا أعرف حصلت ثلاثة إعادات أم إعادتان؟
صار مبهم
صار وجوده مبهم لأنه لا معين للثلاثة والأربع والخمس. لاحظت؟ لا معين لأنها عين بعضها البعض. هذا بيان. بيان آخر للمحذور هو أن نقول بغض النظر كم إعادة صار، أنا لو وضعت يدي على إعادة من الإعادات أسأل هذه أي إعادة، أولى أو ثانية أو ثالثة؟ لا أعلم. وتشخص عددها المعاد من لوازمها، فحصلت إعادة من الإعادات ولا أعلم، مش لا أعلم ولا مرجح لكونها أي واحدة هي، لأنه فرضت العينية بين الجميع. فأي إعادة هذه، الأولى أم الثانية؟ إذا قلت الثانية يعني غير الأولى، يعني لم تعد عينها. إذا قلت الأولى يعني غير الثانية، يعني لم تعد عينها. أما إذا قلت الإعادة الأولى والإعادة الثانية هي بعين بعضها البعض، ومن لوازم كل إعادة هي كونها أي إعادة من الإعادات، فجوزت حصول إعادة دون أن تتعين هذه الإعادة بأنها إعادة أولى أو ثانية. لاحظت؟ يعني لم يتشخص عددها، هذا البيان الثاني، يعني لم يتشخص أي إعادة من الإعادات هذه. لا يمكن، مؤجهل، لا يمكن أن يكون على فرض إعادة المعدوم بعينه، لا يمكن أن يكون لإعادة من الإعادات رقم ورقمها من مشخصاتها. هذا البيان الثاني. البيان الأول نحن نقول لو حصلت أربعة إعادات أو خمس إعادات، لا موجود لمعين لعدد من ال يعني أنت لا، يعني أنت كيف عرفت إنه هذه ثلاثة أقلام وأربعة أقلام؟ للمغايرة. خب إذا فرضت هذه الأقلام كلها عين بعضها البعض، لا تعرفها ثلاثة أربعة خمسة ستة، لا تعرفها لأن عين بعضها البعض.
يعني رقم الإعادة يكون
مبهم. أحسنت. في البيان الأول كمية المعادات مبهمة. في البيان الثاني المعاد رتبته ورقمه مبهم. لاحظت؟ هو البيانان موجودين في الكلمات، كلاهما موجود في الكلمات. جاي. قال ومنها لو جازت الإعادة لم يكن عدد العود بالغا حدا معينا يقف عليه، يعني لجازت الإعادات لا إلى نهاية، إذ لا فرق بين العودة الأولى والثانية والثالثة وهكذا إلى ما لا نهاية. لماذا لا فرق؟ لأنه فرض العينية، كما لم يكن فرق بين المعاد والمبتدأ. كل هذا هو تقرير المطلب، تقرير مطلبهم أنكم لو جوزتم إعادة المعدوم بعينه، يعني تجوزون إعادته مرة بعد مرة بعد مرة مع الحفاظ على العينية حتى الزمانية، يعني الآن تقول هذا هو المبتدأ وهو المعاد الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، لا إلى هذا لأنه عينية. خب كم معاد هذا؟ لا تشخص واقعي له. خب أي معاد هذا؟ لا تشخص واقعي له. لاحظت؟ هذا كله تقرير مطلبهم إلى أن قال الإشكال وتعين العدد من لوازم وجود الشيء المتشخص. خب أي عدد؟ إما تعين العدد بمعنى تعين الكمية، أو تعين العدد يعني تعين رقمه أو مرتبته من المعادات. من لوازم وجود الشيء يعني هذا المعاد، أو وجود الشيء يعني المعادات المتشخص. واضح كيف صارت المسألة؟ هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأدلة على المدعى، وبه تم الكلام. وطبعا هذه كلها يعني برأينا القاصر، يعني هي كل هذه الأدلة لو أخذت على محمل الجد فهي مناقشة، هذه الأدلة جميعها مناقشة لو أخذت على محمل الجد، لأنه في الحقيقة فيها نوع من التنزل بقبول بعض المحالات يعني. ولكن كما صار واضحا أن هذه الأدلة في الحقيقة هي أدلة تسامحية بعد بيان بداهة المسألة، بعد بيان بداهة المسألة. انتهينا إذن من تحرير محل النزاع، ومن بيان مبادئ المسألة، ومن الأدلة على المدعى، وصل الكلام إلى دفع حجج الخصوم وننتهي. المصنف هنا أورد حجتين للخصوم، الحجة الأولى هي يقرب أن تكون هي الدافع والداعي لذهابهم إلى تجويز إعادة المعدوم بعينه، وهي مسألة المعد. ولكن اللافت أن المصنف هنا ذكر أمرا، والله العالم لا يخلو من نقص يعني في تقرير كلماتهم، وهو أنهم نسب للمتكلمين أنهم جوزوا إعادة المعدوم بعينه لقولهم بالمعاد، لأنهم ظنوا أن المعاد هو إعادة المعدوم لما قدمنا. ولكن في الحقيقة إذا رجعنا إلى كلماتهم، وأنا كلماتهم أحصيته لكن الوقت غير كافي لذكرها، في الحقيقة هم جوزوا إعادة المعدوم لا لتصحيح مطلق معاد، بل المعاد الجسماني، ليعيدوا حشر الأجساد. أما بناء على المعاد الروحاني فهم قائلون أصلا، كلهم، كل القائلين بتجرد النفوس قائلون أن النفس لم تعدم بالموت. وهذا الذي ذكره الشيخ المجلسي صاحب البحار في العبارة التي نقلتها سابقا، أنه ذكر في المجلد الثالث من البحار أن حشر الأجساد والمعاد الجسماني مما اتفقت عليه كلمات المليين والشرائع، وأنكره بعض ملاحدة الفلاسفة أو المتفلسفين كما ذكر. فالكلام هو عن المعاد الجسماني، عن المعاد الجسماني في الحقيقة. أما المعاد الروحاني فالمتكلم الذي يقول بالمعاد الروحاني يعني بوجود نفس مجردة، فهو لا يقول أنها أعدمت، لا يقول. الكلام، كل الكلام هو في تصحيحهم المعاد الجسماني لا مطلق معاد، المعاد الجسماني لا مطلق معاد، وهذا في كلماتهم. خب، الذي لا يقول بوجود النفس المجردة، نعم عندئذ لا يقول بالمعاد الروحاني أصلا، كالعلامة المجلسي. علامة المجلسي عنده النفس في البدن كرائحة الورد في الورد وكزيت السمسم في السمسم، يعني هي ليست مجردة لأنه لا مجرد إلا الله عنده. فبالتالي الكلام، كل الكلام هو في المعاد الجسماني. هم فسروا المعاد الجسماني بأنه معاد الأبدان، فلا يمكن أن يستقيم إلا على القول بإعادة المعدوم بعينه. ولذلك ماذا قال المصنف؟ وذهب جمع من المتكلمين، طبعا ليس كل المتكلمين كما هو واضح، نظرا إلى أن المعاد التي نطقت به الشرائع الحق إعادة للمعدوم. لاحظ، الذي نطقت به الشرائع الحق، إن كان يقصد أن الشرائع الحق نطقت بالمعاد الجسماني صحيح، ولكن لم ينص على
أطلق،
والكلمات موجودة، يعني أنا أحصيت الكلمات، نطقت به الشرائع الحق إعادة للمعدوم. خب، ذهب إلى ماذا؟ إلى ماذا ذهبوا؟ إلى جواز الإعادة، إلى جواز الإعادة. جيد، قبل أن يقول واستدلوا عليه، قبل أن نأتي إلى قوله واستدلوا عليه، نأتي إلى ماذا رد المصنف. قال ورد بأن كذا كذا، هذا رد الدليل الثاني. وأما ما نطقت به الشرائع الحق فالحشر والمعاد انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى وليس إيجادا بعد الإعدام. حتى الجواب ليس في محله، لأن هذا جواب على أصل المعاد، لابد أن يكون الجواب خاصا في حشر الأجساد. كيف يقول؟ الجواب الذي ينبغي أن يقال، والحق أن حشر أن هوية المعاد نفسه وإيجاد مثل جسده لا يضر بمعاد نفسه. فالموجود في المعاد ليس عين الجسد، إنما مثله، ولا يضر بأن المعاد، أن المحاسب الذي يحاسب يوم القيامة هو نفس زيد. بعبارة أخرى، المتكلم قال بالمعاد الجسماني. ماذا يعني المعاد الجسماني؟ يعني جسد زيد الذي عصاه هو الذي يحاسب، يعني تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بالعصيان هي التي تحاسب، فلا بد أن تكون نفس اليد التي عصت هي التي تبعث وتحاسب، نفس اللسان، نفس العين التي رأت الحرام هي تبعث وتحاسب. هذا ما نطقت به الشرع، هكذا يقول. فلا بد من إعادة عين البدن الذي عصى. جيد، فقالوا بإعادة عين الأبدان بعد العدم، والكلام كله في المعاد الجسماني عنده.
فبناء عليه الجواب الحق عليهم ماذا هو؟ أنه نحن نقول بأن الذي يعاد ليس عين الجسد مثل الجسد، ولا يضر هذا بأن المحاسب عين المذنب. لماذا؟ لأن المحاسب هو النفس. لاحظت؟ والباقي أحسنت. وإن عذبت عذابا جسمانيا، أنت مثلا يدك لنفترض هذه اليد التي تتبدل كل 4 سنوات كل 5 سنوات تتبدل خلاياها في الحياة الدنيا، هي يدك أنت وإن لم تكن عين اليد السابقة، لكن الذي يحاسب هو يد زيدان، يد زيدان بنسبتها التي تكتسب شخصيتها من نفس زيدان. والنفس منحفظة في النشأة الأخرى، فالجسد منحفظ بانحفاظ النفس، لا أن للجسد هوية عينية لابد من الإتيان بها من الدنيا إلى الآخرة، بل هوية النفس هي حافظة وحدة البدن.
ما تعرف النفس أن يكون لها بدن؟
أحسنت. فبتكون لا يهمنا أن يكون البدن هو هو، أحسن، فليكن مثل البدن، فليكن المعاد هو أمر آخر، فليكن أصلا خلق بدن جديد، ما المشكلة؟ ولكن حيث كانت النفس واحدة، فالنفس هي التي تدرك الألم، تدرك اللذة. المذنب ليس يد زايد، المذنب هو زايد، فالذي يدخل عليه العذاب هو زايد، فلا يهمنا أن يعاد نفس البدن. لاحظت؟ فالمعاد الجسماني يجتمع في عدم عود البدن بعينه الذي عصى. هذا حق الجواب. أما نعم، أما هنا المصنف يقول، يقول المصنف المعاد هو انتقال من نشأة إلى نشأة ليس إعادة للمعدوم. هم أيضا يقولون انتقال من نشأة إلى نشأة، حتى القائلون بإعادة المعدوم وهو يقول انتقال من نشأة إلى نشأة، ولكن نحن يعني بالدقة المصنف يريد أن يقول نعم هو انتقال من أفق الطبيعة إلى أفق مجرد مثلا لنفترض، فبالتالي ليس إعادة للمعدوم. صح، المعاد في نفسه ليس إعادة للمعدوم، صحيح، ولكن المتكلم لا يريد أن يثبت أن المعاد إعادة للمعدوم، يريد أن يبين عود الجسد أنه هو إعادة للمعدوم. لاحظت؟ هذا هو، فهذا هو فعليا الذي ينبغي أن يقال في الرد عليهم. هذا بالنسبة إلى حجتهم الأولى. الحجة الثانية أيضا هي حجة قالوا بها، قالوا أنتم تقولون بامتناع إعادة المعدوم بعينه، استدلال عقلية ليس مستند إلى النقل. سأل أن يسأل المتكلم، خب لماذا تمتنع؟ ما هو المصحح النفس الأمري للامتناع؟ إما أن تكون ماهية الشيء، يعني زي يعني إنسانية الإنسان آبي عن الإعادة، أو يكون أمر لازم للماهية كالزوجية للأربعة، أو يكون أمر مفارق عرضي يعني ليس يرجع إلى ذات الماهية ولا إلى لوازمها، صفة عرضية، ولا أمر رابع، لأن المحمولات إما الذاتيات إما لوازم إما عوارض عرضية يعني. خب إذا كانت امتناع الإعادة، إعادة المعدوم، امتناع إعادة المعدوم أمر يرجع إلى الذاتي أو لازم الذاتي، خب لم يوجد من الأصل، لأن المعدوم ذاته وذاتياته هي هي، فكما يجوز إيجاده من العدم حيث لم يكن هناك محظور في إيجاده من العدم، لا ينبغي أن يكون هناك محظور في إيجاده بعد العدم، يعني بعد إعدامه. يعني بعبارة أخرى، إذا كانت إنسانية الإنسان مثلا، إنسانية الإنسان آبية عن يعني هي سبب امتناع الإعادة، يقول إذا كانت إنسانية الإنسان هي سبب امتناع الإعادة لما وجد من أصل، لأن الإعادة بعد العدم هي على بحذاء الإيجاد، بحذاء الإيجاد ابتداء. فإذا كانت المشكلة في الماهية فلم توجد من أصل.
نعم صحيح.
فإذا نفس ذاتيات ولوازم الماهية غير يعني ليس هي علة امتناع الإعادة، فبقي أن تكون علة امتناع الإعادة أمر مفارق عرضي. خب أمر عرضي يعني يزول، إذا زال هذا الأمر العرضي جازت الإعادة. لاحظت؟
هذا إشكال عليهم؟
لا، هذا كلامهم،
كلامهم
يقول يعني أنتم تقولون بامتناع إعادة المعدوم بعينه، نحن نسأل ما هي الخصوصية في زيد؟
نعم.
ما هي زيد وجد ثم زيد لم يكن؟
الامتناع بيكون مو ذاتي، بيكون امتناع
عرضي، امتناع لسبب العرضي.
عرضي مفارق.
أحسنت، والعرضي المفارق يفارق. فإذا زال هذا العرضي المفارق جاز. يعني كما تقول امتناع بسبب أمر عارض، يعني مثلا تقول أنا مثلا لا أطير. لماذا أنا لا أطير؟ لأن لوجود مانع، أو عفوا لأنني آب عن الطيران. تقول لا، مثلا لوجود مانع، مثلا زال هذا المانع، مثل أني ركبت الطائرة، أو صار عندي مثلا حالة معينة، صار ممكن تطير، ما في مشكلة. يعني لم يتعارض مع إنسانيتي، إذا صح التعبير. يقول نفس الشيء، أنتم إنسانية الإنسان هي آبية عن الوجود بعد العدم، أن تعاد بعينها. إذا قلتم هذا لم يجز إيجادها من أصل، لأنها ذات لا توجد بعد العدم. لاحظت؟ هذا الذي يذكره المصنف في الرد عليهم. يقول نحن لا نقول الماهية إنسانية زيد، صفات زيد، نحن نقول وجود زيد، لا الماهية، وجود زيد آب أن يكون مثنى ومكرر، لأن يعني هو آب عن التكرار،
لازم موجود وليس لازم،
لأن العينية ليس للماهية. نحن نقول زيد أعيد بعينه، ليس بعين ماهيته، بعين وجوده، والوجود لا يتكثر، لا يتكرر. يعني المشكلة في أن الوجود المتشخص في زمان لا يتكرر، فالمشكلة هي في الوجود. قال واستدل عليه بأنه لو امتنعت إعادة المعدوم بعينه لكان ذلك، أي الامتناع، إما لماهيته للذاتيات أو لأمر لازم لماهيته، ولو كان كذلك لم يوجد ابتداء، لأنه هو ذات آبية عن الوجود صارت. يعني كما تقول مثلا شريك الباري، شريك الباري يوجد في ماهيته إباء عن الوجود فضلا عن الإعادة، يعني هو دائما في كتم العدم. يقول هنا يريد أن يقول فإذا ماهية كانت موجودة ودخلت إلى العدم، لاحظ هو كيف عم يفكر، هو عم يقول ذات عرض عليها الوجود ثم عرض عليها العدم، يعني الوجود والعدم ليس ذاتيا لها، فيمكن أن يعرض عليها الوجود مرة أخرى. لاحظت؟ يعرض عليها الوجود مرة أخرى، لأن العدم ليس من ذاتياتها. كيف ليس من ذاتياتها؟ لأنها كانت موجودة ثم دخلت إلى العدم وبقيت هي هي، فيريد أن يقول فلتخرج من العدم مرة أخرى إلى الوجود وتكون هي هي. لاحظت؟ هكذا يريد أن يقول. أو لأمر مفارق فيزول الامتناع بزواله، يعني الذي أدخلها إلى العدم يخرجها إلى الوجود، أمر مفارق العينية. كل مشكلة أنهم العينية مش فهمانية صح. ورد بأن الامتناع لأمر لازم لوجوده لا لماهيته. كيف يعني لازم لوجوده؟ لأن الامتناع ناشئ من عدم تكرر الوجود، من أن وجود زيد متشخص بهذه المشخصات التي لا تتكرر، سواء تخلل عدم أم لم يتخلل عدم، لأن التشخص والوحدة وعدم التكرار وعدم التكثر وعدم الإعادة من لوازم الوجود. يعني تقول لماذا لم يعد زيد؟ لا لزيديته، بل لأجل وجوده، لأن الوجود يمتنع عليه الإعادة. لماذا الوجود يمتنع عليه الإعادة؟ لأنه لو أعيد لازم أن يكون الكثير واحد، وأن يكون المعاد عين المبتدأ. ما هو المعاد عين المبتدأ؟ يعني الوجود. واضح؟ طبعا ذكروا في أبكار أنجلتين بكلام لأبكار الأفكار للآمدي والأربعين في أصول الدين، لم لا يوجد وقت لذكرها. هذا إذن تمام الكلام في هذه المرحلة. الكلام في المرحلة الثانية يأتي، والحمد لله رب العالمين.